قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وما قد خط بالقلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته جميعا الغر الميامين إنه جواد كريم، وعن تابعيهم وعنا معهم بمنه وإحسانه إنه أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على البر والتقوى في حياتنا الدنيا، وأن يجمعنا في مستقر رحمته يوم القيامة، إنه جواد كريم. سبق معنا في اللقاء السابق أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، قد من الله عز وجل عليه بأن هيأ له ظروف هذه الرسالة، وذلك ببشارات كريمة قد أداها إخوانه الذين سبقوه في هذه الرسالة، بينوها لأقوامهم وسطرت في كتبهم، وهي وإن حرفت هذه الكتب إلا أنها ما زالت بفضل الله عز وجل بعض شواهدها قائمة حتى زماننا هذا. وقد ذكرنا بعض الألفاظ من بعض الأسفار لا سيما في العهد القديم التي تحدثت عن هذه البشارة الكريمة بمبعثه صلى الله عليه وسلم، وعن تهيئة البشرية كلها أنه قد آن أوان ظهور نبي في آخر الزمان يجمع الله عز وجل عليه الناس على كلمة التوحيد، ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. بما أننا قد ذكرنا بما لا يدع مجالا للشك أن قضية مبعثه أمر منصوص عليه في العهد القديم الذي يدين الله به كل اليهود، فلابد إذن أن ننظر في واقع اليهود الذين عاصروا حياة النبي وعايشوا زمانه صلى الله عليه وسلم، فإنه لابد لنا أن ننبه أن من البشارات الموجودة في العهد القديم أن هذا النبي الخاتم مهاجره يكون في مدينة تحيط بها الجبال ويكثر فيها النخيل، ولذلك وجدنا أن اليهود أتوا إلى جزيرة العرب وفعلا تركوا بلاد الشام، تركوا أرض فلسطين، الأرض المباركة عندهم والتي لها أهمية بالغة، تركوا الأرض الذي فيها الخضرة والماء والجو الطيب اللطيف، وأتوا إلى الجزيرة العربية رغم شظف العيش الذي فيها. ونلاحظ تاريخيا أنهم استوطنوا منطقتين فقط بالجزيرة العربية، هي منطقة يثرب أي المدينة المنورة ومنطقة خيبر. ولو نظرنا في كلا المدينتين فإننا نجدهما متشابهتين تماما، فكلاهما مدينة يكثر فيها النخيل وتحيط بها الجبال، وكأن فعل اليهود هذا إنما كان توطئة وتمهيدا وإمعانا منهم في أن يعاصروا هذا المبعث الكريم وأن يناصروا هذا النبي وأن يكونوا معه، بل كانت لهم مطامع أبعد من ذلك، ألا وإنهم لما استوطنوا تلك الديار كانوا يتمنون أن يكون النبي الخاتم منهم هم، حتى لا تخرج النبوة لا سيما خاتمها من بين أيديهم، أعني من بني إسرائيل. لذلك أيها الإخوة والأخوات، سأورد في هذا اللقاء المبارك بمشيئة الله عز وجل قصصا ثابتة تاريخيا وحتى حديثيا عن بعض اليهود الذين فعلا كان من كلماتهم دلالات واضحة على هذا المبعث الكريم، وعلى أنهم على أتم الاستعداد لمتابعة هذا النبي وليكونوا أنصاره. ولعلي ذكرت في اللقاء السابق في الحلقة الماضية أن اليهود كانوا يستفتحون على المشركين على عبدة الأصنام والأوثان، ويقولون لهم لستم على شيء، أنتم لستم على هداية، ولا على نور ولا بينة ولا بصيرة، وإنه قد آن أوان مبعث نبي، وعندما يبعث هذا النبي سنكون نحن أتباعه وسنكون نحن مناصروه، وإن لم تكونوا معنا سنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. ويا ليت هؤلاء صدقوا فيما استفتحوا فيه على الناس، يا ليتهم صدقوا في أنهم تابعوا هذا النبي الذين يعلمون صدقه وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، لكن أغلبهم كفروا به والعياذ بالله وعاندوه وحاربوه رغم إقرارهم ضمنا بصدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وسأرد على ذلك أدلة، منها حديث سلمة ابن سلامة، وهذا صحابي بدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي المبارك أيها الإخوة والأخوات يحدث عن نفسه ويبين فيقول: كان لنا جار يهودي من بني عبد الأشهل، وكنت يومها غلاما حدثا صغيرا صغير السن، شاب يافع في مقتبل عمره. يقول: يوما كنت مضطجعا في دارتنا إذ مر هذا الرجل اليهودي على أناس، وطبعا هذه الحادثة كانت في المدينة المنورة التي كانت تعرف يومها بيثرب، مر عليهم وبدأ ينصحهم ويذكرهم ويدعوهم، يحدثهم عن الجزاء والحساب، يحدثهم عن العقاب، يحدثهم عن الميزان، يحدثهم عن البعث بعد الموت، بل حتى حدثهم عن نشورهم من قبورهم. وهذا الأمر كان مستبعدا جدا عند هؤلاء المشركين. فلما استرسل معهم بالكلام وحذرهم من عذاب الله في نار جهنم قالوا: ومن الذي سيدعو إلى هذا؟ فقال: نبي سيكون مبعثه، وأشار بيده إلى جهة مكة المكرمة، وقد آن أوانه الآن. فقالوا: متى خروجه ومتى زمانه؟ فنظر إلي يقول سلمة وكان صغيرا كما ذكرنا، فيقول: إن يستنفد هذا عمره فإن النبي هذا الموعود سيبعث عندما يكون هذا رجلا. فيقول سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله ما إن مر الليل والنهار، بمعنى كناية عن قرب الوقت والزمن والمدة، يقول: ما إن توالت الأيام حتى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب أيها الإخوة والأخوات الذي نقف أمامه متضرعين إلى المولى عز وجل أن يا رب ثبت قلوبنا على الإيمان، اهدنا واهد بنا إنك حنان منان. هذا الرجل الذي كان يدعو الناس إلى هذا النبي ويأمرهم باتباعه ما كان منه إلا عندما أتى محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن انصرف عن طاعته واتباعه، لم يؤمن به ولم يتابعه. فقال سلمة له يوما: أليس هذا هو النبي الذي كنت تحدثنا عنه؟ قال: نعم، ولكن ليس به. وكأنه مكابرة منه يقول: أنا حدثتكم عن نبي وحدثتكم عن دعوته ورسالته، ولكن هذا الذي حدثتكم عنه ليس هذا الذي أتى إليكم، مع العلم أن كل ما تكلم عنه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بعث من مكة المكرمة كما أشار بيده تماما. ولكن هذا رجل حرم من الهداية والعياذ بالله. وكان من نصيب هذا الصحابي المبارك أن أسلم وحسن أسلامه، وكان من الأنصار المباركين، وكان ممن شارك في غزوة بدر الكبرى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا إذن أيها الإخوة والأخوات كيف أن الناس أحيانا وإن كانوا يعرفون الحق إلا أنهم حسدا من عند أنفسهم وحقدا وغلا لا يذعنون لهذا الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوبنا لذكره، إنه جواد كريم. الحمد لله، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، نعود معكم لنتفيأ شيئا من ظلال هذه النبوة المباركة. ووالله عندما نسمع هذه القصص فإنما يزداد إيماننا ويقيننا بمبعثه وصدقه ورحمته بأمته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ذكرته لكم من أمثلته الشيء الكثير، منها حديث ذكره صفوان بن عسال يخبر فيقول: كان هناك رجلان من اليهود، فقال أحدهما للآخر: ما رأيك أن نذهب لهذا النبي لنسأله ونسمع منه؟ أتعرفون ماذا قال له صاحبه؟ لا تقل نبي، فوالله لو قلتها فإنه يسمعك. بمعنى هذا الاعتراض والاستنكار منه يتضمن في داخله أنه فعلا بقرارة نفسه يقر أنه رسول الله، ولأنه رسول الله ولو كان المكان بعيدا عنه إلا أنه يخشى أن يكون الكلام قد وصله، فيقول: لا تقل نبي حتى لا يسمعنا، بل نذهب إليه ونسمع منه. فوصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وبدأ يسألانه عن آيات تدلل على صدق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا محمد، أعطنا 9 آيات بينات، 9 آيات إذا ذكرتها لنا فإننا نؤمن بك. فبدأ يقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمرهم، يقول: لا تشركوا بالله شيئا، لا تزنوا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تأكلوا أموالكم بالباطل، لا تأكلوا الربا، لا تأخذوا بريئا إلى ذي سلطان. وعدد لهم 9 أمور هم يعلمونها أنها من أصول الدين التي هي حتى عندهم في التوراة من رسالة موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلما أنهاه هذا الكلام أمامهم ختم لهم بكلمة لينبههم إلى معرفته التامة صلى الله عليه وسلم بديانتهم بل بتفاصيل شريعتهم، فقال لهم: أما أنتم يا خاصة اليهود فاتقوا الله في يوم السبت ولا تعدوا في هذا اليوم. فلما قال لهم هذا الكلام صلى الله عليه وآله وسلم ما كان منهم إلا أن انكبوا على يديه ورجليه يقبلونهما ويقولان له: والله إنا نشهد أنك نبي الله. فقال: وما يمنعكما أن تتبعاني؟ فقال: نخشى أن يقتلنا اليهود. إذن هؤلاء بقرارة ألسنتهم أقروا بعد أن سمعوا من رسول الله أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خوفهم من أن يغدر بهم اليهود لمتابعتهم لهذا النبي هو الذي حال دون أن يعلنوا إسلامهم أو أن يشهروا اتباعهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود لتبعهم كلهم، ولكنهم تكابروا وعاندوا والعياذ بالله حتى لا يظهر دين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حسدا من عند أنفسهم، وإلا فقد لمسوا لمس اليد أنه رسول الله. ولذلك سأختم لكم هذا الفقرة بحادثة عظيمة، إنها صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تحدث عن نفسها وكلنا يعلم من هي صفية، وكانت من اليهود من بني إسرائيل. تقول: كان أبي حيي بن أخطب وكان عمي أبو ياسر يحبانني حبا جما، حتى أنني ما سلمت عليهما يوما إلا وانشغل بملاعبتي حتى عن إخواني وعن الصبية. وفي يوم من الأيام خرج في غلس، أي قبيل طلوع الفجر عند أو أول طلوع الفجر في وقت كانت ما زالت الظلمة حالكة، خرج أبي وعمي أبو ياسر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فجلس عنده طيلة النهار ولم يرجع إلا والشمس كانت أن تغرب. فلما رجع رأيتهما كالين متعبين منهكين كسلانين يمشيان الهوينا، فلما وصل أحببت أن أخفف عنهما وأحببت أن أذكرهما بما لي من منزلة عندهما، فهششت لهما وكلمتهما وسلمت عليهما، لكنني تفاجأت أنهما لم يعبأ بي. وليست هنا المفاجأة، بل المفاجأة العظمى أنها سمعت عمها ينادي أباها ويقول له: بالله عليك أهو هو؟ يعني كهو يقول له: هذا الرجل الذي رأيناه أهو النبي الخاتم؟ أهو الرسول الموعود الذي نعرفه من كتابنا؟ فقال له حيي بن أخطب: والله إنه هو. فقال: ما قولك به؟ قال: والله لا يمكن أن أتبعه. الله أكبر، ما لهذه الغطرسة والبعد عن طاعة الله عز وجل؟ هذا رجل يقسم بالله
أنه يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ومع ذلك لا يقول بصراحة لا يمكن أن أتبعه، بل والله ما بيني وبينه إلا العداوة. الله أكبر، هؤلاء هم أجداد الذين نعيش اليوم أمام مآسيهم وأمام ظلمهم في بلاد الأقصى المبارك وفي أكناف بيت المقدس، لأنهم توارثوا الغلظة والعياذ بالله والغطرسة والعتو والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فصفية رضي الله تعالى عنها تذكر هذا الكلام مستغربة، مبشرة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، معلمة لكل الناس أن اليهود كانوا يعلمونه تماما، وهذا يصدقه قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا لدقة كلام الله عز وجل، وكيف لا يكون كذلك وهو المعجزة الخالدة. الله يقول عن هؤلاء: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لم يقل آباءهم، لأن الأب أعرف بابنه من الابن بأبيه، هو الذي يعرف طفولته وبلوغه وترعرعه وكبر سنه، فيقول هؤلاء يعرفون النبي تماما بصفته واسمه وزمانه ومكانه ودعوته، ومع ذلك حرموا من متابعته، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرمنا وحبانا، فنحن أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما وأبدا من المحبين لرسول الله، من المعظمين لرسول الله، من المتبعين لهديه صلى الله عليه وسلم، سائلينه تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعته وأن يريدنا حوضه. وسنختم حلقتنا هذه بإذن الله عز وجل بقصة عظيمة فيها من الفوائد الجمة والآيات الباهرة، ألا وهي قصة عبد الله بن سلام ذاك الحبر المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأرضى الجميع من الصحابة الكرام، إنه جواد كريم. الحمد لله. أيها الإخوة والأخوات، لقد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل اليسير لنتابع الجزء الأخير من حلقتنا الثانية ضمن برنامج الرحمة المهداة، ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل لأنه رحمة للعالمين. هذه الرحمة المهداة فعلا هي رحمة، وهي هدية كريمة من الله سبحانه وتعالى. والذي يعقل ما لهذا الرحمة من منزلة وقيمة يستعد لها استعدادا كافيا. هؤلاء اليهود أيها الإخوة والأخوات كانوا فعلا متهيئين لمبعثه صلى الله عليه وسلم. رجل من رجالاتهم ابن الهيبان ترك أرض الشام وأتى إلى الجزيرة العربية وقال لهم: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أنني ما تركت أرض الخمر ولا الخمير وأتيت إلى هذه الأرض القاحلة إلا طمعا في انتظار هذا النبي المبارك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم كانوا يقرون تماما بأن هذه الأرض هي أرض النبي، وأن هذا الزمن هو زمن مبعثه صلى الله عليه وسلم، اسمه مكتوبا عندهم، صفته مذكورة في كتبهم، يعلمونه ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم تماما بتمام. بل إنه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عز وجل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حدث عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم مما قرأه منصوصا عليه في التوراة بمثل الصفات التي وصفه الله عز وجل بها في القرآن الكريم: شاهدا، مبشرا، نذيرا، ليس صخابا في الأسواق، ليس بفظ ولا غليظ، وهكذا من الصفات الجليلة الكريمة التي لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأمر أيها الإخوة الأحبة، لعلنا في هذه الجزئية البسيطة عندما نتحدث عن صحابي جليل، عن عبد الله ابن سلام ذاك الرجل المبارك، ذاك الرجل من أصل يهودي كان حبرا من أحبارهم وعلما من أعلامهم وسيدا من ساداتهم. هذا الرجل المبارك سأذكر حادثته كاملة وإن كانت شتتت في كتب التاريخ والسير. من حادثته أنه عندما سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحبار اليهود وكان طبعا في المدينة، قال لهم إني ذاهب إلى مسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل لأجدد العهد مع الله هناك. وإنما كان مراده أن يأتي إلى مكة المكرمة ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، ليسمع منه، ليسمع عنه، ليرى صفاته، ليطمئن قلبه أن هذا هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. فيقول رضي الله تعالى عنه: وافيتهم في منى، وكان الناس قد انصرفوا من الحج، فرأيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقفت معه ووقف الناس معه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلي وقال: ألست عبد الله بن سلام؟ وهذه معجزة عظيمة ونبوءة كريمة، عندما يبادر النبي إلى عبد الله ويسميه باسمه. فقال: بلى. فأتى إليه وقال له: يا عبد الله، أنشدك الله، أستحلفك بالله، ألا تجد اسمي ووصفي في كتابكم في التوراة؟ فقال: يا محمد، أنعت لنا ربك، أي صف لنا الله عز وجل حتى يعطي الجواب عن بينة. فلما قاله: أنعت لنا ربك، أي صف لنا الله عز وجل، نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة النعت العظيمة والصفة الكريمة، صفة الرحمن، سورة الإخلاص، وتلاها على مسامعهم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فلما أتمها قال له عبد الله بن سلام: والله إني لأعلم أنك رسول الله وأنك نبي الله حقا وصدقا. ولكنه كتم إسلامه وعاد إلى يثرب، عاد إلى المدينة، وكان ينتظر بفارغ الصبر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهاجر من مكة إلى المدينة. ويحدث عن نفسه يقول: كنت يوما على رأس نخلة لي أصلحها، وكانت عمتي تحتي جالسة، إذ جاء مناد فقال: يا عبد الله، لقد وفد محمد بن عبد الله نبي قريش إلى المدينة المنورة. فيقول: فهللت وطربت وفرحت وكبرت الله عز وجل، فما كان من عمتي اليهودية إلا أن عاتبتني وقالت كلمة قاسية: خيبك الله، أو كلمة نحوها، قالت: والله لو أتى موسى بن عمران ما فعلت مثل ما فعلت، أو ما زدت على ما فعلت. فقال: يا عمتي، والله إنه أخو موسى بن عمران. لما قال هذه الكلمة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فيقول: والله ما إن وقعت عيني على محياه إلا وعلمت أنه وجه صادق ليس وجه كذاب، وسمعت منه وأعلنت إسلامي عنده، لكن قلت: يا رسول الله، أسر بإسلامي، فإن اليهود قوم بهت، قوم كذبة، قوم أهل فرية. وكان عبد الله بن سلام يريد من إسلامه أن يكون محطة ونقلة نوعية وحجة قاطعة على كل هؤلاء اليهود. فرجع إلى عمته وحدثها عنه، فقالت له: أي ابن أخي، بالله عليك، أهو ذاك النبي الذي كنا ننتظره؟ أهو ذاك النبي الذي هو مكتوب عندنا في التوراة والإنجيل، في التوراة؟ فقال: نعم يا عمتاه. فدعا أقاربه، زوجه وأهله وأولاده، فدخلوا في الإسلام، لكنه كتم إسلامه. وجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أخبئني ببعض بيوتك، أي أدخلني فيها، فإذا ما جاء عندك يهود سلهم عني. وفعلا فعل النبي ذلك، فاختبأ عبد الله بن سلام حتى لا يراه اليهود. ولما دخل عليه وفد اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بادرهم النبي بسؤال عظيم صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ ما قيمته؟ ما وزنه؟ ما أهميته؟ ما له من وزن ومنزلة عندكم؟ فقالوا: عبد الله بن سلام حبرنا وابن حبرنا، عظيمنا وابن عظيمنا، سيدنا وابن سيدنا، هو عالمنا، عالم جليل لدينا. ما أن انتهوا من هذه الكلمات المعسولة ومن هذا الإطراء المبالغ به حتى خرج عليهم عبد الله بن سلام، خرج عليهم وحقيقة خرج بكلمات عظيمة تكاد أن تندك لها الجبال. فقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله عز وجل، والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وصدقا، آمنوا به فإنكم تعرفونه باسمه وصفته وزمانه ومكانه، لا تكابروا، اتقوا الله وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فوالله إنني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. عندها مباشرة خرج اليهود، خرجوا وفعلا طبقوا ما حذر منه عبد الله بن سلام، أو أروا الناس منهم بهتهم وافتراءهم، وعكسوا القضية مباشرة وأخذوا يقولون عبد الله بن سلام سفيهنا وابن سفيهنا، رذيلنا وابن رذيلنا، وهكذا شنعوا عليه. كل ذلك لأنه أذعن لرسول الله وآمن به صلى الله عليه وسلم. بعد كل ما سردته، ألم يتبين لنا جميعا أن هؤلاء اليهود وهم طائفة عظيمة ولهم كتاب عظيم ولهم نبي يدعون اتباعه، هو من أعظم بل هو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كانوا يلمسون لمس اليد صدقه في النبوة، إذن لماذا كابروا؟ كل ذلك حسدا من عند أنفسهم. إذن أيها الإخوة والأخوات الكريمات جميعا، نلحظ من كل ما مضى أن نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن مقرون يقينا بصدقه وأنه رسول الله حقا وصدقا، إلا أنه حتى الخصوم كانوا يقرون بذلك، وكما قال قائلهم يوما: والفضل ما شهدت به الأعداء بأبي أنت وأمي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله عز وجل. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو أستفيض حديثا عنهما وسعت